بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بالفصل الثاني من سفر صفانيا. من بعد ما عرفنا بالفصل الأول بأكد الرب أنه هو بيأدب شعبه بحزم بطريق شديد بشدة، وما بيقبل الشركة مع الشر أبدا. ما بيقبل الرب أن يكون في نور وظلمة، وهو هون عم بيستخدم أشور أو بابل لتأديب شعب إسرائيل ويهوذا. إلنا شعب إسرائيل اللي هو المملكة الشمال، ويهوذا مملكة الجنوب، ولكن هو بيأدب شعبه مش لحتى يقبل من الأمم إنه يشمتوا بشعبه، وإنما يكونوا هن الأداة يلي بده يحاكم فيها ويأدب فيها شعبه. وهون مش عم بيزرع فيهم روح البغض أو الكراهية ضدهم، وإنما من أجل التأديب. وعم نشوف النبي صفانيا عم بيقدم حكم مرعب، محاكمة للأمم، وهو مش بهدف إنه يوقع البشر باليأس، وإنما لحتى يجذبهم لله كمصدر لحياتهم وسلامهم وسعادتهم. هو بيدعيهم لإعادة تقييم حياتهم وأهدافهم ونياتهم، ويرتعبوا لأنه بدهم يرتعبوا من الخطية بس مش من الله، لأنه الله هو بي ومحب. وحكينا بكتير تفاصيل عن محبة الله وعطفه بهالآيات يلي سمعناهم بالفصل الأول. وهون عم نشوف إنه في محاكمة الله للأمم، كأنه هيدا الشعب هو عدو لشعب إسرائيل، وكمان بيأدبهم بحزم على شماتتهم بشعبه، بشعب الله يلي وقع تحت التأديب. ولكن على ضوء هيدا السفر، سفر صفانيا كله، بدنا نشوف كيف رح يكون في عنا تهليل برجوع الأمم لله. رح ترجع حتى الممالك يلي احتلت شعب إسرائيل، رح يرجعوا كمان لله، وهيك ساعتها ما بيعود في أي عداوة، وما بينتقم الله منهم، ولكن ينتقم من الشر يلي ملك على قلوبهم. هيدا باختصار عم نشوف نحنا البداية. حكينا بأول شيء عن الفصل الأول، وهلأ هيدي مقدمة للفصل الثاني، هي دعوة إلى التوبة. دعوة للتوبة، هيدا الإنذار بيوم الرب، بيضل دايما في أمل للتوبة، بيوعد الوضيع والإنسان المتواضع للخلاص. بالآية الأولى: تكدسي تكدسي أيتها الأمة التي لا حياء لها. عم بيخبر هون قبل ما يبلش بالمحاكمة، دعوة قبل ما يبلش بمحاكمة الأمم اللي شمتت بشعب الله يلي هو تحت التأديب، بيطلب من شعبه أنه يتوب، بيطلب البر والتواضع حتى يستر الرب عليهم ويرد لهم مجدهم. تكدسي تكدسي هو فعل عبري نادر، بيختلف المفسرين بترجمته، ولكن في البعض بيقول تجمعوا تجمعي تجمعي، بدعي هيدي الأمة يلي حسبت حالة أنه هي شعب الله المميز عن بقية الأمم. فإذا عم بيحكي عن شعب الله، عم بيقول لهم أنتوا يلي فكرتوا حالكم مميزين عن باقي الأمم والشعوب، ارجعوا ارجعوا لحياتكم. أنتوا كنتوا أيتها الأمة التي لا حياء لها، يلي ما كانت، يلي ما عندها الخجل، هي أمة غير راغبة بالله. فإذا الثمار، ثمار الخطية الخطيرة، هو فقدان الهدف الجماعي، وبيعمل كل واحد على هواه. هذا هو السبب. من هيك بيقول أيتها الأمة التي لا حياء لها، صار كل شعب الله، شعب الإسرائيلي، بدون أي خجل عم يعمل الخطايا. ولكن هون شو عم بيطلب؟ بيقول تكدسي تكدسي أيتها الأمة، عم بيرجع بيدعيها هون عمل توبة صادقة، ورجوع الإنسان لأعماقه لحتى يشوف بروح الحق بقلبه وفكره ومشاعره ونياته وإرادته إلى آخره. هودي كلهم لحتى يلتصق بالرب، يلزق بالله، يصير مع الرب شخص حبيب مع الحبيبة. وهون بيتقرب من إخوته بروح الوحدة، مش بمجرد الاجتماع الجسماني، وإنما لحتى يكون الكل بروح وحدة وفكر واحد. فإذا هون عم نخبر مثل ما قلنا بالمقدمة إنه هيدا السفر، سفر صفانيا، هو سفر مسكوني، يعني عم بيحكي عن اللقاء بين شعب الله، وهون كمان كيف شعب الله مع الأمم، كيف اثنيناتهم بدوا يرتدوا للرب. بالآية 2: قبل أن تطردوا كالعصافة العابرة في يوم واحد، قبل أن يحل بكم اضطرام غضب الرب، قبل أن يحل بكم يوم غضب الرب. بهذه الآية بيقول قبل أن تطردوا، استنادا باللفظ العبري قبل ولادة الفريضة بيقولوا عنها بحسب الشرح. يعني إذا كان شعبه سقط تحت التأديب، وهون عم بينعطيهم الإنذار وبيقلن إنه إذا ما رجعتوا بدكن توقعوا تحت الغضب الإلهي بيوم سخط الرب. فإذا كانت الخطية بتفسد حياة الناس وبتخليهم مثل القش، أو مثل القش بس مش مثل الحنطة، بيقول كالعصافة العابرة، مثل القش يلي بيكون خفيف مش مثل الحنطة اللي بتكون تقيلة مليانة من الفضائل. وهيك ساعتها إذا كان بالتوبة بدها تتحول من القش للحنطة، وما بيعود بعثرة الهوى، كالعصافة العابرة في يوم واحد قبل أن يحل بكم اضطرام غضب الرب، قبل أن يحل بكم يوم غضب الرب. هون عم بنقيهم الرب من القش لحتى تجتمع الحنطة مع بعضها، بيطالبهم بالتوبة السريعة وبغيرة، بيقولون أنا قربت منكم وأنتوا قربوا مني، قربوا أكثر قبل أن تطردوا كالعصافة، قبل أن يحل بكم اضطراب غضب الرب، لأنه هيدا هو يوم التأديب الإلهي وصار على الأبواب. الرب سيأتي سريعا، بدها تهب رياح الغضب الإلهي. بالآية اللي بعدها، الآية 3، التمسوا الرب يا جميع وضعاء الأرض الذين نفذوا حكمه، التمسوا البر، التمسوا الضعة، فعسى أن تستتروا في يوم غضب الرب. التمسوا الرب يا جميع وضعاء الأرض. شو المقصود فيها؟ الوضعاء أو المساكين، بحسب اللغة العبرية بيقولوا عنا عناوين. الفقراء بيشغلوا مكان كتير كبير بالكتاب المقدس. بالأدب الحكمي بيقولوا كمان عن الفقير أحيانا هو نتيجة الكسل، ولكن الأنبياء بيعرفوا أن الفقراء هن ناس مظلومين قبل كل شيء، بيطالبوا بالعدل للضعفاء والصغار والمعوزين، هن الصوت الصارخ بالبرية، الصوت الصارخ حتى بوجه المسؤولين لحتى يكونوا منصفين مع المظلومين والفقراء والضعفاء. وكمان بنشوف بالكتاب المقدس إن كان بسفر تثنية الاشتراع كتير من المرات عم بيشدد على هذا الموضوع. بسفر صفانيا بفرجينا إنه في عند عن الفقر، الفقر الأخلاقي كمان، وخاصة بالأزمنة الأخيرة. فإذا هودي كلهم للفقراء رح يرجع، رح يجي المسيح المنتظر، وهو بيكون المسيح، وأيضا بده يكون وديع ومتواضع. الرب كمان بذاته كان نصيرا ولا يزال نصيرا لهؤلاء الوضعاء. بدعوته لإلهم عم بيجتمعوا مش لحتى يحط في كل واحد روح الرعب أو الفزع. شو عم بيقلن؟ التمسوا الرب، كلمة رائعة جدا، لحتى يجتمعوا مع بعضهم يطلبوا الرب، يطلبوا الرب لحتى يفيض عليهم بنعمته ويرحمهم ويحقق وعوده لإلهم. بدعيهم لحتى يجتمعوا بروح الوداعة. يا جميع وضعاء الأرض، يعني البائسين الوديعين اللي عندهم روح الوداعة اللي موجودين بالأرض. وهون هيدي الدعوة اللي مثل ما قلنا بالمقدمة، الدعوة إلى الحياة المسكونية، صلاة من أجل وحدة المسيحيين، وحدة المؤمنين، لحتى يكون عندهم يجتمعوا. بقول التمسوا الرب يا جميعا، بس نقول جميعا يعني الكنيسة، وضعاء الأرض يعني الممثلين كالرب يسوع وديع ومتواضع القلب، الذين نفذوا حكمه، نفذوا حكم الله وقبلوا التأديب، التمسوا البر، التمسوا الضعة، فعسى أن تستتروا في يوم غضب الرب. هون عم نشوف كمان أنه بعد شرح الكتاب المقدس بيقولوا أنه الحديث هون موجه لطبقة البائسين يلي سقطوا تحت الظلم بسبب الفساد يلي حل بالبلاد، واستغلال أصحاب السلطة والأغنياء الفرصة ضد الفقراء. كلمة رائعة بقول أطلب الرب، التمسوا الرب. بيقول القديس كبريانوس بشرحه لهيدي الآية دعوة لترك كل شيء لنطلب الرب وملكوته وبره، وهيك كل شيء بيزداد لإلنا على حسب قول الرب بإنجيل متى. وهيك ساعتها لما بده يرجع الإنسان بيلجأ للرب من الغضب الإلهي، مش للهروب منه وإنما الاحتماء فيه. بالآية 4. هلأ بالآيات هيدي هي تنديد بالأمم، هلأ هم ببلش عن محاكمة للفلسطينيين وغيره. التنديد بالأمم، عدو إلى الغرب الفلسطينيون. بهيدي الآيات اللي رح نسمعها عم نشوف هون تنديد، بعدد صفانيا في منطقة اسمها جت، ربما كانت دمرت بهداك الوقت، ولكن في عنا نحن بعض المناطق الأممية متحالفة بيستعمل أسلوب لحتى مثل نوع بيسموه باللغة العربية الجناس بين الأسماء، لحتى يوصل إنه كيف الشرح لهيدي المناطق يلي كانت أممية وشو صار فيها وشو عملت. وغير هيك كمان بجناس بالكلمات، رح يمرق معنا مثلا كلمة غزة وعقرون، كمان في عندهم كمان من الأسماء، من ضمن الأسماء كمان إلى معاني. بكل الأحوال هلأ رح نشرحها واحدة واحدة ونشوف كمان بالتفصيل شوفي. فستكون بالآية 4 غزة مهجورة وأشقلون مقفرة وأشدود تطرد عند الظهيرة وعقرون تقلع. بيأدب الرب البلاد الهامة بفلسطين يلي كانت تعتز بالكبرياء بقدرتها وازدهارها، وهي غزة وأشقلون وأشدود وعقرون. هذه المناطق اللي هي بدها تصير مدينة غزة مهجورة متروكة أشبه ببرية جرداء. وكمان كانت بحسب التاريخ قام الإسكندر الأكبر بتدميرها تماما وحتى كاد أنه يمحيها، وإجا اسمها بالعبرية. كمان في إلى كتير من الأسماء بتحمل هيدا المعنى، يعني ما إلى وجود. بيقولوا بحسب اللغة العبرية جازوبا، يعني بلا معنى أو بلا وجود. وهيدي المدينة، المدينة الثانية عندنا نحن أشقلون، كمان ذكرت باللغة العبرية. كمان أشدود، وأشدود بتطرد في وقت الظهيرة، وأشدود تطرد عند الظهيرة. عرفوا الشرقيين من قديم أنه بناموا بالظهيرة بسبب الحر، ولكن إذا تعتبر هون فترة خمول، وكانت العمليات العسكرية بتتوقف بهيدي الفترة. يلاحظوا ان عم نشوف نحن انه المدينة الخامسة بفلسطين المشهورة اللي هي جت ما انذكرت، لانه بهداك الوقت كانت ربما خاضعة لليهود، او مثل ما قلنا كمان بالمقدمة انه ربما دمرت من اساسها. هلا وعقرون تقلع، هودي كلهم بيعانوا من العزلة وبيصيروا متروكين وبالخراب وما بيسكن البر الإلهي. كل فستكون غزة مهجورة وأشقلون مقفرة وأشدود تطرد عند الظهيرة وعقرون تقلع، كل عبارات دلالة على العزلة والخراب والرعب، لأنه الله وبر الله لا يسكن في هذا المكان. والرعب مطرح ما بيكون الإنسان في حدا لاحق وراه وأخيرا يستأصل أو ويقلع، كمان بتدل على نهاية أو مصير عدو الخير يلي بالنهاية بده يفنى. بالآية 5 ويل لسكان ساحل البحر لأمة الكريتيين، إن كلمة الرب عليكم يا كنعان أرض فلسطين أرض الفلسطينيين فأبيدك لعدم وجود السكان. بهيدي الآية عم نشوف بيقصد هون ويل لسكان ساحل البحر لأمة الكريتيين. بساحل البحر كل المنطقة اللي على ساحل البحر الأبيض المتوسط من مصر ليافا وغزة، هني هول المناطق المذكورين. يا كنعان أرض الفلسطينيين فأبيدك لعدم وجود السكان. فالفكرة بتشدد على الكلمة اللي قبلها عن الاقتلاع، عن تصير مهجورة مقفرة وتطرد إلى آخره. بالآية 6 ويكون ساحل البحر مراعيا ومروجا للرعاة وحظائر للغنم. عم نكمل بذات الفكرة يلي هي كمان مع الآية الخامسة، فأبيدك لعدم وجود السكان ويكون ساحل البحر مراعيا ومروجا للرعاة وحظائر للغنم. بالوقت يلي ساحل البحر كان مستخدم كميناء للسفن يسكنوا التجار، صار خالي من السكان، بيتحولوا من بلد تجاري مليان نشاط وحيوية لمرعى غنم وحظائر. وكلنا بنعرف شو معناتها لما يكون في شيء صار بيرعوا في المواشي محل العمل التجاري، يعني معناتها تردي بالحالة الاقتصادية، تردي وتراجع بالنشاط اللي بيكون عن البحر. بنعرف البحر لأنه كانوا السفن تروح وتشتري وتصدر وتورد من كل المنتوجات وكل المصنوعات وكل الأشياء المطلوبة بالدول والمناطق، هيدي كلها وقفت وصارت عمل الرعاية. أكيد في كتير شروحات طويلة جدا، ولكن باختصار أنه رجعت هيدي الحالة لمرحلة تردي وتخلف بسبب تردي الخطية، بسبب تفشي الخطية بين الشعب. بالآية 7: ويكون نصيبا لبقية بيت يهوذا فهناك يرعون، وفي بيت أشقلون عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يفتقدهم ويغير مصيرهم. بتنبأ هون عن بيت يهوذا بده يسترد ملكيته لأشقلون، والبقية اللي رجعت من السبي بدها تستقر بمكان ببيوت أشقلون. هيدا الشيء لما دمر الإسكندر الأكبر أشقلون وتمم المكابيين يلي الكلام يلي تنبأ فيه الأنبياء ضد هالمنطقة، فقدت نظام حكمها تماما، وألزم الشعب أنه يختتنوا ويدخلوا لليهودية بشكل عنوة عنهم وغصبا عنهم. فإذا هون عم بيقول ويكون نصيبا لبقية بيت يهوذا، فهناك يعني بده يصير فيه يكون نصيب. هون عم بيحكي عن بيت يهوذا بده يسترد ملكيته لأشقلون يلي هي الأرض يلي ضد شعب الله. وبيت أشقلون عند المساء يربضون، لأن الرب إلههم يفتقدهم ويغير مصيرهم. هون كمان مثل ما قلنا ضمن التاريخ دمر الإسكندر الأكبر مدينة أشقلون ورجعت فقدت نظامها، وألزم الشعب مثل ما قلنا أنه يختتنوا ويدخلوا لليهودية قصرا. فمنفهم بهذه الآية أنه يلي بيكونوا بالساحل بيكون الساحل، بيقول ويكون نصيبا. شو هو نصيبا؟ الساحل. ويكون الساحل نصيبا لبقية بيت يهوذا. البقية يلي هي البقية الباقية، الجماعة المؤمنة بالرب، فهناك يرعون. بيكونوا من ضمن بهالمواشي بيكونوا هني عم بيرعوا الأغنام والحضائر والآخره. وفي بيت أشقلون عند المساء يربضون. شو اللي صار هون بهيدي الآية؟ بيت أشقلون يلي هي الأرض يلي أو الجماعة يلي كانت ضد شعب الله، رجع الرب هيدي الأمانة للبقية الباقية. وفي بيت أشقلون عند المساء يربضون، لأن الرب، فإذا رجعوا لأرض، رجعوا لأرض، أخذوا أرض أشقلون يلي هي كانت بالزمانات عم تضطهدهم، صارت مضطهدة، صارت مهجورة مثل ما شفنا بالآية 4: فستكون غزة مهجورة وأشقلون مقفرة. بده يروح هيدا هالمجد تبع أشقلون، بده يحل محله بيت يهوذا يلي هو البقية، الجماعة المؤمنة بالرب الإله، لأن الرب إلههم يفتقدهم ويغير مصيرهم. لما دمر مثل ما قلنا الإسكندر أشقلون، رجعوا هالجماعة لأرضهم. بالآية اللي بعدها الآية رقم 8، هلأ بنحكي عن أعداء إلى الشرق من مؤاب وبنو عمون. بقول بالآية 8: قد سمعت إهانة مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها أهانوا شعبي وتوسعوا على أرضهم. هون ارتبط بنو مؤاب وبنو عمون معا. كل من مؤاب وعمون هن اثنيناتهم ابن غير شرعي للوط يلي ذكر بهذا الحديث بالفصل 19 بسفر التكوين. هن اثنيناتهم شعبين بمثلوا جماعة من السلف الصالح، لأنه منن ولاد الله، لأنه رفضوا الإيمان بالرب وما تمتعوا بالميلاد الروحي الجديد. بيقول قد سمعت إهانة مؤاب وتجاديف بني عمون. هودي المدينتين يلي هن الأرضين يلي كانوا بيرفضوا الإيمان وبيرفضوا أنه يولد الرب بقلبهم، بدهم يسقطوا. سقط بنو عمون وبنو مؤاب تحت التأديب، لأنه صاروا عم بيسخروا بالشعب اليهودي أثناء التأديب وبيجدفوا على إلههم بسخريتهم وشماتتهم. ف فكروا أن أولاء إسرائيل ما بيسمعوا ما بيقوا على مقاومتهم، ولو كان أنه الله طول باله ولكن طول أنات الله لحتى الإنسان يرجع ويتأدب بقلب العجرفة والكبرياء، غاروا على بني على شعب الله. والرب شو عمل؟ بيقول سمعت إهانة مؤاب وتجاديفة. فإذا الإهانات والتجاديف نحو الله التي أهانوا بها شعبي وتوسعوا على أرضهم. شعبي هون بهالآية عم بفرجينا أنه من اللي بدأ بشعب الله يعني كأنه عم بيلمس الله أو عم بيهين الله بذاته. هيدا هو قديش هون عم نشوف أنه لما الرب عم بيحاكم الأمم غير الوثنية غير اليهودية عفوا غير الوثن غير اليهودية، عم بيشوف كيف عم بيأدب الأمم، عم بيقول لهم أنتوا مهما كان أنتوا عم تتطاولوا على شعبي هيدا بيضلوا شعبي، لو كنت عم بأدبه ما بيصير أبدا تتوجهوا له بالإهانة ولا حتى للتجديف. جدفوا على الله أنه رأى أنه أنا مني إله حقيقي أو مني عادل. بالآية 9 لذلك حي أنا يقول رب القوات إله إسرائيل ليكونن مؤاب كصدوم وبنو عمون كعمورة ملكا للشوك وحفرة للملح وخرابا للأبد تنهبهم بقية شعبي ويرثهم من يبقى من أمتي. نفس الحدث يلي بيربطنا بسفر التكوين الفصل 19. لذلك حي بيقول حي أنا يقول رب القوات، بصير مصير مؤابيين والعمونيين مثل مصير سدوم وعمورة، تنتهي كل ذكرى لإلهم، تتحول بلادهم لخراب بدون أي ساكن، أرضهم بتصير تعطي الشوك وهو نبات وبر وشائك بدل الحنطة، وينابيع بتصير تعطي مي شديدة الملوحة بدل ما تعطي المياه العذبة، وبيصيروا غنائم لشعب إسرائيل. هون هيدي تنهبهم بقية شعبي، نرجع منكمل تنهبهم بقية شعبي. أي بقية؟ دايما موضوع كتير جوهري بالكتاب المقدس إن كان بالعهد القديم أو بالعهد الجديد، البقية الباقية يلي هن الجماعة الصافية صاحبة الإيمان الصافي الإيمان القويم يلي بتحملوا اضطهادات يلي تحت التعذيب وتحت التأديب وتحت الإهانات، بيتحملوا كل الأشياء وكل المصاعب وكل التحديات بيعتبروها تحدي لحتى يبقوا ملتصقين بالرب، هن يلي بيفوزوا، هن الأبطال، هن مثل ما بقول بسفر الرؤيا الغالبين، هؤلاء الغالبون الذين غلبوا وانتصروا وجاهدوا بالحياة الروحية لحتى يبقوا صامدين. من هيك الرب يسوع بقول ومن يثبت إلى المنتهى فذلك يخلص. عم نشوف كيف الثبات له دور كتير مهم، وبمثل الرب يسوع بكلامه بإنجيل يوحنا بالكرمة ومن يثبت في الكرمة، هون عم نشوف كيف الرب ده كتير بيشدد على البقية الباقية يلي هني لو بقيوا على الإيمان الصافي أن الله معهم وهو عم بيشددهم. بالآية يلي بعدها ويرثهم تنهبهم بقية شعبي، فإذا البقية تنهبهم شو معناتها؟ تاخد كل الأملاك اللي هن بيحملوها الأعداء. وطبعا كتير مهم كمان نعرفها شو معنات الشعب لما بياخد من الأعداء. دايما نحن باللاهوت الروحي وكتير رب يسوع بيشدد على هيدي الكلمة لما بيقول كونوا حكماء كالحيات وبدعاء كالحمام، يعني مناخد من الأفكار يلي هن استعملوها للشر نحن منستعملها للخير ومنكفي بمسيرتنا. مناخد نحن من لو حتى من الأشرار نحن منقدر ناخد منهم بعض المواعظ بعض الحكم، ناخد منهم بعض الأشياء لحتى نحن مثل حكمة الحية مثل ما قلنا مثل ما بقول الرب يسوع لحتى نكون عم مندافع بإيماننا ونتقرب من الرب يسوع أكتر وأكتر. يعني حتى الأشرار وحتى فاعلي الشر ممكن نحن ناخد منهم بعض الأشياء أو صفات أو تصرفات لحتى تفيد حياتنا الروحية. رح أعطي مثل لحتى يكون الموضوع أسهل. مثلا نحن بنعرف أنه الشرير لا ينام، في كتير من الأباء الروحيين وكتير من الرهبان والنساك لا ينامون. ليش؟ بيقولوا لأنه العدو تبعنا لا ينام، حتى نتمثل فيه لأنه لا ينام. هيك نحن لا ننام، نحن من أدي الصلاة، ولكن الشرير لا ينام لأنه يريد أن يحبك الشر. فإذا شو عملوا الرهبان والنساك؟ أخذوا فكرة عدم النوم، كأنه هي تمثلوا بأخذوا فكرة من أو من تصرفات الشرير، أخذوا منها بس، ولكن وجهوها للرب. لا ينامون، أوكي. الشيطان مثلا لا يصوم، عفوا، لا يأكل، لا يأكل ولا يشرب. من هيك نحن بالصوم شو بنعمل؟ نصوم لحتى بالسلاح يلي عم بيستعمله الشرير، انه هو ما بيتعب، لا، نحن بنتعب لحتى ان يصير جسمنا تعبان لحتى تقوى روحيتنا، روحانيتنا. هون عم نستعمل الادوات اللي استعملها الشرير للشر، نحن بنستعمل هيدي الادوات هي ذاتها للخير. ملكا للشوكي وحفرة للملح. ليش نذكر الملح؟ لأنه نتذكر بسفر التكوين لما تحولت مرت لوط لعمود من الملح لما اطلعت لصدوم وعمور. بالآية 10: يكون هذا ثمنا لكبريائهم إذ أهانوا شعب رب القوات وتعاظموا عليه. يلي عم بيصير على هيدي الجماعة اللي هن مؤاب وبنو عمون، هن مش تبلي، الرب لا يتبلى أشخاص ولا بشكل عشوائي، وإنما هو ثمر طبيعي لكبرياءهم وتشامخهم على شعب رب الجنود. بيقول يكون هذا ثمنا لكبريائهم، لأنه هن السبب، لأنه تكبروا رح يخسروا كل المواعيد، لأنه أهانوا شعب رب القوات. مين هو شعب رب القوات؟ اللي هو الرب الإله. شعبه مين هو؟ شعب إسرائيل أو شعب أو جماعة يهوذا اللي قلنا نحن عنا بجماعة الجنود. وتعاظموا عليه، يعني شافوا حالهم على شعبه. بالآية 11: الرب رهيب عليهم حين يستأصل جميع آلهة الأرض وله تسجد جميع جزر الأمم. هون هيدي الكلمات عم نشوف نحن الرب رهيب، عم نكمل فيها، بقول الرب رهيب عليهم حين يستأصل جميع آلهة الأرض وله تسجد جميع جزر الأمم. شو المقصود جزر الأمم؟ يلي هن الجزر يلي تجاوز مؤاب وعمون، هن عملوا هودي المناطق، عملوا الشر، وصلت لبعض الجزر، لا يعني ما رح نقول التبشير، رح نقول الفساد، وصل الفساد إلى نزعوا أفكار كتير من الجزر. هناك شو عم بيقول؟ الرب رهيب عليهم حين يستأصل، بده يشيل جميع آلهة الأرض وله تسجد جميع جزر الأمم. يعني هالمناطق يلي تعدت مؤاب وبنو عمون، تعدتهم ووصلت لمحل كبير وتفشل الفساد والشر إلى آخره، الرب شو رح يعمل؟ رح يستأصل جميع آلهة الأرض يلي هن الوثنية. بأكد الله إنه ما في عداوة بقلب الله من جهة شعب معين أو أمة معينة، وإنما بيسقط الشعب المتكبر واللي عم بيجدف تحت نير كبرياءه وتجديفه وشره. أما الله بيحطم الأوثان وبيقيم كل من الأمم، وبيصير الأمم هن شعب لله، بتتعبد له كل أمة وكل إنسان بمكانه. فإذا ما في حاجة إنه يطلع كل واحد لأورشليم أو يعبد بهيكل سليمان. هون عم نشوف هيدا اللي كان الله عم بيهيئ شعب القديم لحتى يقبلوا انه يصير الارض كلها سوا والجزر كلها سوا وكل الارض هي ملك للرب. بالايات يلي بعدها، الاية 12: عدو الى الجنوب الكوشيون. هلا بهيدي الايات عم نشوف الكوشيين يلي هن بتدل على مصر يلي ملك فيها الفراعنة الحبشيون قبل صفانيا بوقت قليل، وهي السلالة 25، وعلى ما يبدو أن القول النبوي على هيدي الجماعة. بيقول: وأنتم أيها الكوشيون إنهم قتلى سيفي. كلمة مخيفة. هون شو الفكرة؟ عم نشوف أنه أخضع نبوخذ نصر بهيدا الكلام. نبوخذ نصر انذكر بسفر إرميا وبسفر حزقيال. السيف بيقول: وأنتم أيها الكوشيون إنهم قتلى سيفي. سيف مين؟ سيف نبوخذ نصر يلي بده يجي يستخدم الله نبوخذ نصر أداة تأديب للأمم، من بيناتهم الكوشيين، فات عليهم نبوخذ نصر وقتلهم بالسيف. فإذا عم نشوف كيف الأداة وضروري نحن اليوم بالكتاب المقدس لحتى يكون عنا روحانية كتير مميزة، شو السيف وسيف الكلمة، شو الحقيقة سيف الكلمة. منو نبوخذ نصر لو كان عم بيكون إنسان ما عمل منيح أو هو عامل شر، الله استطلع من الشوك عنب، الله استخدم من القاتل حلاوة، الله استخدم من هيدا الشخص اللي هو إنسان عمل إشياء بشعة وقاتل وإلى آخره، استخدمه لحتى هو هيدا الإنسان يأدب في الكوشيين يلي كمان كانوا بمسيرتهم منا منيحة. بالآية رقم 13، عدو إلى الشمال أشور. العدو الأكبر يلي كان بيسحق يهوذا من نحو قرن، هيدا هو أشور. بيقول بالآية 13، يمد يده على الشمال ويبيد أشور ويجعل نينوى وخرابا قاحلة القفر. أباد الرب الإمبراطورية الأشورية وخلى عاصمة نينوى خراب، وهيدا الشيء كمان صار بقلب التاريخ ومنشوفها كلها سوا. بالآية اللي بعدها، وتربض في وسطها القطعان وكل أنواع الوحوش، ويبيت على تيجان أعمدتها البومة والقنفذ، وفي النافذة صوت مغن، وفي العتبة الخراب، لأن ما كان من الأرز قد تعرى. تتحول أشور من إمبراطورية عظيمة ترهب كل دول العالم لبراري مليانة كل أنواع الحيوانات. الحيوانات المستأنسة اللي هي تربط فيها القطعان اللي هي ممكن واحد يربيها، والوحوش وكل أنواع الوحوش، الوحوش المفترسة، فتكون مراعي بدها تكون، ويبيت على تيجان أعمدتها البومة والقنفذ. يعني بيحطوا الأعمدة في إلى تاج من فوق، بيحطوا الدلالة على الأبهة والملوكية والفخر والجاه. شو بده يصير فيها؟ بتصير مراعي بدون قانون بيضبطها، وما في أسوار بتحمي القطعان، وما في ولا شيء إلا طيور كئيبة مثل ما شفنا قاحلة يربط كل أنواع. ويبيت على تيجان أعمدتها البومة والقنفذ، هودي كلهم يلي هن دلالة على الأراضي، على بتدل على الحزن وعلى الكآبة، وطيورة ما بتعرف تغني الأغاني المبهجة وإنما النحيب. بيقول ويبيت على تيجان، وفي النافذة صوت مغن، وفي العتبة الخراب. كيف يعني؟ الصوت النافذة يعني من على الشباك، شو في عنا طيور مثل ما بنسمع دايما بيقولوا الغراب أو بيقولوا صوت البومة النذير فال بشع، وهيدا الشيء كمان نذكر. فإذا عم نشوف إنه ما في نحنا أصوات بهجة وإنما أصوات نحيب بتصير، وللطيور والحشرات بتصير عارية لأنه انتزع عنا جمال البهاء الإلهي. وفي العتبة خراب لأن ما كان من الأرز، لما أخذوا خشب الأرز لحتى يزينوا الأراضي تبعهم والممتلكات قد تعرى. وهون دلالة منتذكر كمان أنه خشب الأرز أو الأرز بحد ذاته دلالة على الخلود، بده يروح هيدا الخلود عنهم، يذهب هذا الخلود وهذه الأبهة وهذه هذا الجمال ينزع عنه، اللي هو دلالة على الجمال البهي. كانت نينوى رمز القلب الشرير المصمم على عدم الرجوع للرب، وصارت مسكن كمان لهالأراضي للحيوانات اللي منا منيحة. وبالوقت يلي كانت فيه أورشليم الروحية رمز القلب المقدس بيسكن فيه اليمامة المتهللة، ما أحسب مساكنك يا رب القوات، بيقولوا العصفور وجد له مأوى. شو يعني؟ واليمامة عشا لها، دلالة على الطيور الناعمة، الطيور النقية والحية وكلها نقاوة. شو بده يسكن محلها؟ بدها تروح هودي الطيور الناعمة والمنيحة، بده يسكن فيهم الطيور مثل البومة يلي يصير فيها النحيب والصراخ. وكأنه نصيب الشرير هو الكآب المليان يأس، بينما نصيب الصديق هو التهليل المليان رجاء. هون عم نشوف أشور يلي أطاحت بمملكة الشمال بشعب إسرائيل انعرفت بعنف الشديد بالتعامل مع الأسرى، وهون جاي وقت الرب لأنه الرب يتدخل، بده يعيد الحسابات كلها سوا، والآخر الأولون يصبحون آخرين والآخرين يصبحون أولين. بالآية الأخيرة بهذا الفصل آية 15: هذه هي المدينة المريحة الجالسة في اطمئنان القائلة في قلبها أنا وليس غيري. كيف صارت خرابا مربضا للوحوش، كل من يمر بها يصفر ويهز يده. كانت نينوى مدينة مبهجة يشتاقوا الكتار أنه يطلعوا لها، صارت خراب حتى صار بيصعب على الإنسان أنه يعرف موقعها. مدينة نينوى تتمثل النفس المعتدة بذاتها والمكتفية بذاتها مش بالله، تلهو بقلب العالم، بتفكر أنه فيها سلام وأمان، ما بيقدر حدا يقف قدامها. مصيرها شو صار؟ الخراب والدمار. آمين.